إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
جزاكم الله خيرا. قد بينا بأن المرأة كائن عجيب غريب، ليس له إلا الستر، والمرأة العفيفة الشريفة مكبأة في حيائها، وهي ملكة في بيتها، كما بين الله جل وعلا مكانتها في هذا البيت. ولأنها لؤلؤة مكنونة، لابد أن تغطى حتى لا تأتي الذئاب أو تأتي السراق الذين يعني لا عبرة لهم ولا مكانة لهم، فيلوثونها بأيديهم أو يخطفونها من بين أيدي الفضلاء. فإننا نقول إن الله جل في علاه حرزها في مكان أمين، تبقى كما هي في خدرها حية، تبقى كما هي شريفة عفيفة مرغوبة مطلوبة، دينها ينتشر وينشر الدين بين الناس بإنجاب الولد الصالح. فإننا لو محصنا النظر فوجدنا الشافعي الذي ملأ الدنيا علما فقها وحديثا، ناصر السنة، أمه وراءه، لأنه كان يتيما، الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الفحل الثقة الثبت، من وراءه؟ أمه، عندما قالت: أغزل لك وتعلم الحديث. مالك النجم الذي قال فيه الشافعي إذا ذكر الحديث: فمالك النجم، لو نظرت وجدت أن الأم خلف هذا العلم من أعلام الأمة، فكانت تعممه ويرتدي الثياب النظيفة وتقول: اذهب إلى ربيعة، شيخ مالك ربيعة الرأي، اذهب إلى ربيعة فتعلم من خلقه قبل أن تتعلم من علمه. فأمه هي التي يعني أخرجت لنا هذه. ونحن لسنا ببعيد من كلام سعيد بن المسيب وبنت بن المسيب التي قالت: اجلس أعلمك علم سعيد. ولستم ببعيد أيضا من حفصة بنت سليم. فالفضليات هؤلاء التي يعني ينفعنا الأمة بحق. لذلك فإن الشرع كان حريصا كل الحرص على الستر على هذه اللؤلؤة المكنونة. لذلك قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأيضا منعهن من السفر حفظا عليهن وسترا على عرضهن، منعهن من السفر إلا مع ذي محرم. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة ولا أو قال امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: منعها من الخلوة بالرجال حفظا على عرضها، لا يخلون رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. وأيضا منع المرأة من النظر إلى الرجال منعا باتا، وإن كان التسامح مع الرجال غير التسامح مع النساء، لما؟ حفظا لنفس المرأة التي جبلت على الميل الشديد إلى الرجل. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وأيضا قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وأيضا إن أباح لها التعلم وأباح لها السؤال وأباح لها الكلام مع الرجال لمصلحة ما، أيضا غلفها بالستر: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه أيضا في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. لما؟ مهلكة أيما مهلكة، فتنة ليس بعدها فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إن وقال صلى الله عليه وسلم إياكم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وحري بنا أن نقول بكلام الشافعي الآن عندما قال لو ائتمنوني على جبل من ذهب لأبيته، ولو ائتمنوني على امرأة سوداء حبشية ما ائتمنت نفسي عليها. الميل الجبلي موجود، وهذه فترة في النساء وأيضا في الرجال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. ثم قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ والحم هو عم الزوج، ابن أخي الزوج، أخو الزوج، ابن عم الزوج، القريب يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا بالذات، قال الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت، يعني الهلكة، كل الهلكة من أقارب الزوج. لأنه إذا دخل الأجنبي على الزوجة وطال الغياب الناس يتكلمون، من هذا الذي في بيت فلان؟ لما دخل في هذه الأوقات؟ ولما لم يخرج بسرعة؟ أما إذا دخل العم أو ابن العم أو ابن الأخ أو الأخ لا أحد يتكلم، لأنهم يرون أن هذا له حق في البيت، فيستطير يعني الشر يكون مستطيرا بهذه المسألة، لأن الأمان موجود وكلام الناس غير موجود، فتستأمن المرأة والرجل على أنفسهما، فيقع ما يحذر الإنسان منه من الشرور التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. قالوا أرأيت الحم؟ قال الحم والموت، الحم والموت. ومن ذلك التأليع الجديد الذي نعيشها الآن، بأن الرجل وزوجته وأخوه وزوجته وعمه وزوجته وأخته وزوجها يأتون ويجلسون جميعا على الطعام ويقولون هذه ليست بخلوة، والمحرم الخلوة. نقول هذا اختلاط، فهذا الاختلاط أيضا سيحدث منه ما خفنا منه أولا، إياكم والدخول على النساء، الحم والموت، الحم والموت. لأن بالاختلاط يتكلم الرجل، يكون متكلما فصيحا بليغا، يعجب امرأته التي يعني زوجها إذا دخل إذا سلم الحمد لله أنه تنفس، ما يستطيع أن يتكلم، فترى فيه عيبا وتراه مكتملا عند الآخر، فتهوى الآخر كلمة بعد الكلمة، سؤال بعد السؤال، استشارة بعد الاستشارة، الميل وبعد الميل، يعلم الله بما سيحدث. فالاختلاط أيضا لا يجوز. أيضا إن كانت طالبة العلم التي تتعلم عند شيخها تتصل به وتسأله، ويكون في قلبها ميل مثلا، أو هي تزعم أنها مالت من حسن خلقه معها مثلا أو كلامه معها فتميل له، هذه المرأة لابد أن تبطل هذا الكلام ولا تدعي أنه هو أثر عليها مثلا أو هي أثرت عليه، لأن الميل موجود موجود. فلتتقي الله ربها إن كانت حقا تقية فتقول لا حتى أمنع هذا الباب أقفل. أما إذا كانت هي واثقة في نفسها أنها ما تتكلم إلا لدين وما تتكلم إلا العلم، فحي هلا بالعلم وأن تتعلم من وراء حجاب. قد قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته المرأة قالت أنت تهتم بالرجال فأين حظ النساء، فجعل لهن يوما يعظهن فيه. فتعليم الرجل للمرأة وارد وموجود في الشرع وفي السلف الصالح وبين يدي السلف الصالح، لكن له أداب لا بد أن يتأدب المرء بهذه الأداب. أما المرأة التي تتوهم يعني إن كانت هي دائما مخطئة ثم تخطئ غيرها أو تتوهم أنها أصالة ما مالت إلا بسبب الرجل، لا، أنت مائلة أصالة، المرأة تميل جبلة للرجل، لا سيما إن وجدت فيه ميزة لا تراها في غيره. فلذلك قلنا بأن الحذر، كل الحذر من أن يندرج أو تندرج المرأة تحت حبال الرجل أو أن الرجل يسحب المرأة، نعوذ بالله من الخزان ويغفر لنا الزلات. هذا يعني ليس له شأن أو علاقة بالموضوع، لكن هذا كمالة لما مضى، لأننا تركنا هذا الحديث في صحيح مسلم حتى نكون قد وفينا كل كتاب النكاح، حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وارضاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، فقال يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم والموت، الحم والموت، الحم الموت. الآن نتكلم عن آخر حديث في هذا الكتاب، كتاب النكاح، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر. نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذه المرأة مكانة كما بينا، وعقد النكاح من أغلظ العقود وهو من أهم العقود، لذا الحيطة الشديدة تحوط بهذا العقد، فجعل الشرع له ضوابط ووسائل وأسباب حتى يتحقق هذا العقد. من هذا أو من هذه الضوابط وهذه الوسائل وهذه الأسباب أن الشرع حرم على المرأة أن تنكح أو تزوج نفسها حتى تستأمر أو حتى تستأذن وليها، وحتى ترجع إلى من يلحقه العار أو يلحقه الشرف، أهلها والعصبات في قومها، فلابد أن ترجع إليهم حتى يحدث هذا العقد الوثيق الغليظ الذي سماه الله في كتابه غليظا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم لغة هي كل امرأة لا زوج لها. الأيم هي كل امرأة لا زوج لها. والمرأة التي لا زوج لها عموما سواء كانت بكرا أو سيدة أو أرمل، طلقها زوجها أو مات عنها، ففي اللغة الأيم كل امرأة لا زوج لها، فيدخل تحت العموم البكر والتي توفي عنها زوجها. نعم ها، والرجل هنتكلم على المرأة الآن لأن الحديث عن المرأة، فالمرأة التي لا زوج لها هي أيم، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح وهذا الذي جاء به الحديث، الأيم هي المرأة الثيب التي لا زوج لها. يبقى إذن في الاصطلاح، ايش الفرق بالاصطلاح واللغة لتنتبه فقط؟ لسه ما قلتش بس نشوف ابو معاذ، اصبر، قلت ولا ما قلت؟ الحمد لله. تعالى شوف لنا شريحة اخرى نسألها من عندك محمد الخامس. قلت انا المعنى الايم في اللغة في الاصطلاح ولا لا؟ قلت محمد الخامس بجانبك. حسام، لا حسام، لا حسام مرفوع عنه القلم الان، زواج يوم الخميس فالمسألة منتهى، لا نسألك. قلت انت منتبه؟ نعم منتبه من اجل النكاح. طيب جيد، هذا جيد، رايت. قلت انت بتستلم خطأ، خطأ. الفرق بين الاصطلاح وبين اللغة يتفقان ويفترقان. مش انت لوحدك اللي شارد، الفرق بينهما. ما اسمك انت؟ انت صاحب اليد الطولة هذا، ما اسمك؟ عم، الله يعمر بيتك بالخير وقلبك بالإيمان ومساجدنا بأمثالك. لا ما تقولش انت، تيجي تقعد. طيب ها عمرو، نسمع من عمرو ثم نسمع منك. احسنت، لا فضة فوق، يتفقان بأن كليهما لا زوج له، جيد. نعم البكر والثيب، ويفترقان. احسنت، الشرع حددها بالثيب لكن في اللغة دخلت البكر والثيب. احسنت، انتبه لا تشرد. نعم، يبقى هذه الايم في اللغة وايم في الاصطلاح. طبعا هذا ثمرته تبين لنا بان من اخذ بالتعريف العام قال اذا كانت الايم هي من لا زوج لها تستطيع ان تزوج نفسها، الايم احق بنفسها كما سيأتي في المساء. قول سلم: ولا تنكح البكر حتى تستأذن. في رواية قال سلم: لا تنكح البكر حتى تستأمر. الفرق بين الاستئذان والاستئمار كالفرق بين الإيمان والإسلام، إيش بقى الفرق؟ في التعريف لا في التقريب. في إيه؟ فين الأيدي؟ لا أرى أيدي، أرى رؤوسا قد انخفضت ما ارتفعت. أقول أينعت، مين اللي عايز يقتلها ده؟ مين اللي عايز يقطعها؟ نعم، أقول بأن الفرق بين الاستئذان والاستئمار كالفرق بين الإيمان والإسلام. إيه العلاقة بين الإيمان والإسلام يا إخ؟ هات يا أستاذ، هات التعريف حتى وبعدين نفسره. إيش العلاقة بين الإيمان والإسلام؟ إذا اجتمع افترق، وإذا افترق نفس الأمر. الاستئذان والاستئمار إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا افترق اجتمع يعني إيش؟ لو جاء الاستئمار لا تنكح البكر حتى تستأمر، يدخل تحتها الاستئذان يعني نأخذ أمرها. لكن إذا اجتمع افترق، الاستئمار طلب الأمر منها أن تقول أريده أحبه، هذا رجل صالح أريده زوجا لي. والاستئذان أن تشير بالإشارات العابرة، أن تبتسم، أن تبكي بكوء ببكاء إيش؟ حارا، صح؟ حارا ده لطم، لا باردا، هم يفرقون بين دموع الفرح ودموع يد.
ما انت قطعتنا على شيء نحن نقوله الآن، لو جلست أنت وانتبهت
ما قطعتنا. غرض المقصود بأن البكر يمكن إذا قلنا باجتماع الاستئمار والاستئذان، أن الاستئمار أن تقول أريده وهذا للسيد، والاستئذان أن تشير إشارات عابرة، تبكي بكاء باردا لا حارا، دلالة على أن هذا دموع إيش؟ دموع الفرح، أو تبتسم، والآن لا دموع ولا ابتسامة، تقول سأتزوج رغم أنفك، يعني ما تقول بقى لا دموع ولا شيء، الآن أصبحت الجرأة من هذه القرون 1400 سنة، أنت عايز أكثر من كده؟ تقول لا أريد، أنا خطبت خلاص الأمر منتهي. فهو الحاصل كان من الحياء وهي في خدرها، يعني تشير تبكي تبتسم تفعل بعض الإشارات التي تدل على رضاها، كما قال صلى الله عليه وسلم يمثل مثلا لا حصرا بأن علامة الرضا عندها السكوت، إذنها السكوت أن تسكت، أو إذنها صماتها كما في بعض الروايات. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث، المسألة الأولى اختلاف العلماء في الأيم، فاختلف العلماء في معنى الأيم على قولين. قال زفر، وزفر هذا من؟ هذا فحل من فحول المدينة، لكن في أي مكان في المدينة؟ زفر مش في المدينة؟ ها تلميذ لأبي حنيفة، أحسنت. قال زفر والكوفيون هي كل امرأة لا زوج له، هي كل امرأة لا زوج له، وهذا لمقتضى اللغة، لأن اللغة تعريف المرأة الأيم في اللغة هي المرأة التي لا زوج لها، وثمرة ذلك أنها لو عقدت فعقدها صحيح. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والأيم أحق بنفسها، كما في بعض الروايات لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني لا يمكن للولي أن يعقد عقدا إلا أن تقول سأعقده أنا أريده. فهنا يقول لها استقلالا وأيضا اشتراكا كما سنفصل. إذن هذا قول زفر والكوفيون، والجمهور على أن الأيم هي الثيب التي لا زوج لها، الأيم هي الثيب، والأثر والنظر معهم في ذلك. لما؟ أما من الأثر فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين اثنين، بين أيم وبين بكر، فهذا دلالة واضحة على إيش؟ على التفريق بين الاثنين، لأن الأصل في العطف الاتحاد أم المغايرة؟ المغايرة، فقد عطف البكر على الأيم، ففيها دلالة واضحة من الشرع على التفريق بين الأيم وبين البكر، وهذا يدل على قول الجمهور بأن الأيم هي الثيب التي لا زوج لها. وأما وضع الاشتراك بين الثيب والبكر بأن الأيم الثيب التي لا زوج لها والبكر التي لا زوج لها، فاشترك في عدم وجود الزوج، وافترق في أن الأولى الأيم هي الثيب والثانية هي البكر. وهذا أيضا ثمرته ستظهر بأن قول سلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أن كلامها في العقد مؤثر ورأيها في العقد مؤثر كما سنبين، فإذا عقد عليها بغير أن تستأمر لها أن تفسخ العقد وتراجعه، وليس كذلك البكر عند العلماء الذين يفرقون بين الاثنين. إذن والراجح قول الجمهور لا قول زفر والكوفيون، قول الجمهور بأن الأيم هي الثيب التي لا زوج لها، ولذلك الشرع احترم يعني مكانتها، والشرع بين لها آراءها وكرامتها في أن تقول أريده أو لا أريده، لا سيما وأنها قد جربت الرجال، ومن النظر يعضد ذلك، لأن المرأة التي جربت الرجال تستطيع أن تتجرى وتقول أريد أو لا أريد، لكن التي لم تجرب الرجال لا تستطيع أن تتكلم ببنت شفه. هذا في العصور القديمة، وفي هذه العصور في ندرة، والنادر لا حكم له إلا أن أكون قد أخطأت. أخطأت؟ أخطأت ولا أصبت؟ ما أدري، أنا جاءتني شكوى أن الرجال يفضلون أنفسهم على النساء، ويبينون أنهم يعني من الذكاء بمكان ومن الهمة بمكان، ويعني الحمد لله هم قالوا الله جعل لهم هذه المكانة أدبا منهم، لكن كأن لسان الحال يقول لا والله قد تفوقنا عليهم في كثير من المواضع، وأنا أقر بذلك. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها، ما معنى أحق بنفسها؟ قال أو قل هل للمرأة الثيب أن تزوج نفسها أم لا؟ المسألة الثانية في رواية عن السلام قال والثيب أو الأيم أحق بنفسها. قال الأحناف والظاهرية معنى قول السلام أحق بنفسها يعني هي أحق بالكلمة في الرضا أو الإباء على الزواج، وأحق أن تعقد لنفسها، أحق أن تعقد لنفسها. فإن قالت أريد فعقد الأب والولي فحي هلا، لم يعقد الولي وعقدت هي لنفسها بمن تريده صح عقدها، وهذا كلام الأحناف. وإن كان الظاهرية كما قلنا يوافقون الأحناف في الثيب دون البكر كما سنبين، والجمهور يرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها يعني أحق بالقبول أو الرفض لا بالاستقلال في العقد. يبقى إذن هي لها أحقية، نعم هي تشترك في القبول أو الرفض، يعني إذا تقدم الرجل ليس لأبيها أن يجبره، ولو أجبرها لها أن تفسخ هذا العقد ولا تقبله، فهي أحق بنفسها في القبول أو الرد فلا تجبر على ذلك. والدلالة على هذا من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أحق بنفسها، أحق أفعل تفضيل، يبقى هنا في اشتراك، يعني للولي حق وللثيب الأيم حق، وإن كان حقها أعظم لأنها اللي هتعيش حياتها، لكن أيضا الولي له إيش؟ له الحق. فلا يكون حق المرأة الثيب أو الأيم حقا استقلاليا، لا ليس لها أن تستقل بالعقد، لكن لها أن ترفض أو تقبل، هذا معنى قول سلم الأيم أحق بنفسها، وهذا هو قول الجمهور. وكما قلنا القرينة تثبت ذلك، لا سيما وأن كلام الأحناف محتمل عندما قالوا أحق بنفسها يعني تزوج نفسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى بيّن أن المقصود اشتراك في الحق، ولا أن تقبل أو ترفض، لا أن تستقل بالعقد، عندما قال لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح إلا بولي، فالنكاح الذي لا يوجد فيه الولي فهو مفسوخ. إذن أحق بنفسها يعني أحق بالقبول أو الرفض عند الجمهور، أما الأحناف قالوا أحق بالعقد استقلالا بنفسها، وهو كلام مرجوح ولا يصح. طيب المسألة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأمر، لا تنكح البكر حتى تستأمر، ما معنى تستأمر؟ لا في الرواية الأخرى قال تستأمر، هذه الرواية تستأذن، والرواية الأخرى تتعلق بها الأحناف تستأمر، هذه مسألة أخرى، هي مسألة ولاية الإجبار. قالت الأحناف والظاهرية قالوا البكر لا تزوج إجبارا، بمعنى لو دخل زيد تقدم لهند فقام أبوها دون أن يعرف هند بزيد ولا بشخصيته ولا بأخلاقياته لكنه زوجها وكتب العقد، فهل العقد يصح أم لا؟ الأحناف الظاهرية يقولون لا، ولا أن تفسخ العقد، هذه تسمى ولاية الإجبار، هذه في البكر البالغة الرشيدة لا الصغيرة، في البكر البالغة الرشيدة. فقال الأحناف الظاهرية لها أن تفسخ، أو الأحناف قالوا لها أن تفسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر لا تنكح حتى تستأذن أو تستأمر، يعني يؤخذ أمرها. والجمهور من المالك من الشافعية والحنابلة قالوا بأن لولي المرأة إن كان أبا أو جدا الإجبار، الإجبار أعمل الحديث لا تنكح البكر حتى تستأمر أو تستأذن أعملوه في غير الأب والجد، في غير الأب والجد، قالوا في كل أحد لها أن تفسخ العقد إلا مع الأب والجد، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني المسألة دائرة على الأولياء، وقول سلم لا نكح إلا بولي، وقالوا أصل الولاية الأب ومن على، الأب ومن على، وهذه كما قلنا فقط عند الشافعية والأحناف بولاية الإجبار، أن الرجل له أن يزوج ابنته البكر البالغة الرشيدة دون إذنها ودون علمها ويجبرها على الزواج، والصحيح الراجح هو قول الأحناف، وأن البكر لها أن تفسخ العقد ولا يجوز لوليها أن يجبرها على الزواج، لكن العقد مرهون به كما سنبين. والدلالة على ذلك حديث في السنن أن عن في السنن عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا زوج بكرا، وهذه دلالة واضحة جدا إجبارا بغير رأيها، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها رسول الله، ومعنى خيرها رسول الله يعني جعل أمرها لنفسها، فلها أن تفسخ العقد، وهذا ظاهر جدا بأن ولاية الإجبار لا تصح على البكر الرشيدة، مفهوم؟
مفهوم؟
نعم. يبقى إذن الراجح الصحيح قول الأحناف، وأن البكر لا يجوز إجبارها وإن كان العقد مرهون بوجود الولي. المسألة الرابعة وهي مسألة من الأهمية بمكان، هل الولي شرط في صحة العقد أم لا؟ هل الولي شرط في صحة العقد أم لا؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون صحة العقد منوطة بوجود الولي، مش رضا فقط وإذنه، بوجود الولي. واستدل على ذلك بأدلة من الكتاب ومن السنة، منها قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذا الخطاب لمن؟ الأولياء. رجل طلق امرأة، طيب، وبعدما انقضت العدة أراد أن يرجع إليها، يبقى لا سبيل له عليها إلا أنه خاطب من الخطاب، فمن الذي يملك أن يزوجها أو يرفض الزواج؟ الولي بدلالة الكتاب قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وهذا خطاب للأولياء. وأيضا قول الله جل في علاه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، هذا أيضا للأولياء دلالة أن العقد بيد الولي، وهذا من الكتاب. أما من السنة هو عندهم الأدلة أثر ونظر، ومن السنة كثير، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عبد، وقلنا هذا فيه انقطاع ويجبر بإيش؟ بكثرة الطرق، وقد صححه الألباني لا نكاح إلا بولي وشاهد عبد، يعني لا نكاح صحيح، النكاح لا يمكن أن يصح ولا يقوم إلا بولي وشاهد عبد. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. في رواية قال ولها المهر بما استحل منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني ولي الأمر وليه، فالسلطان ولي من لا ولي له، وهذه دلالة واضحة جدا على اشتراط الولي. وأيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتزوج أم سلمة جعل ابنها وليا له، واختلف العلماء اختلافا شديدا في صحة هذا الحديث والراجح صحته، الراجح صحة هذا الحديث. فإن كان المرأة لا تحتاج إلى ولي ما جعل ابنها وليا له، ابن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، هذا من الأدلة أيضا على اشتراط الولي. من ذلك ما ثبت بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كنا، وكنا هذه في تابعين تابع التابعين، كلهم كانوا يرون خطأ، كنا من؟ الصحابة، ده بمثابة الإجماع السكوتي، كنا نعد المرأة التي تنكح التي تنكح بغير ولي أنها زانية، قال كنا نعد المرأة التي تزوج نفسها بأنها زانية، نعوذ بالله من الخزلان، يعني العقد إيش؟ غير قائم وغير معتبر، هذا من الأصل. ومن النظر قالوا بأن المرأة عرضها العار إذا جلبته تجلب على نفسها وعلى قومها، وعلى قومها من أكثر ناس يلحقهم العار العصبة، كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي زنت وأتت في اليمين الخامس فقال انتظري، وخوفها بالله وقال إنها موجبة فضيحة الدنيا ليست كفضيحة الآخرة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وقفت المرأة وارتجفت وأرادت أن تصرح، ثم قالت لا لا أفضح قومي سائر اليوم، فخافت من أن تجلب عليه العار. فمن النظر قالوا جلبت العار على العصبات فهو الذي يمسهم الأمر، فلذلك المسألة بأيديهم لاختيار الكف الذي يصلح زوجا لهذه البنت وشرفا للعصبات. فهذا بالنسبة للقول الأول وهو قول الجمهور. القول الثاني، انتقل إلى القول الثاني. القول الثاني قول أبي ثور، وهو من أبي ثور الكلبي من أصحاب الشافعي، ويقال أنه اجتهد اجتهاد مطلق بعد ذلك. أبو ثور قال يصح للمرأة أن تزوج نفسها بشرط وقيد أن يأذن لها وليها بذلك. يبقى هنا هو توسط في القول، قال لابد من الولي لكن ممكن ما يوجد بذاته، لابد من إذن الولي، يعني لابد من وجود الولي إذنا، فقال إن أذن الولي للمرأة لها أن تعقد لنفسها. انظر، يعني لو زيد جاء يتزوج هندا فسألها عن الولي فقالت افتح الهاتف، فتح الهاتف فقال أبوها أنا أبوها وأنا وكلتها أن تزوج نفسها منك، أو قال أنا موافق على الزواج، فلها أن تعقد أو تقبل العقد عليه. فإذا قال الزواج يصح من المرأة تزوج نفسها إن أذن وليها بذلك، واستدل على هذا بإيش؟ بالمفهوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا منطوق. والمفهوم: أيما امرأة نكحت بإذن وليها فنكاحها صحيح مقبول غير مردود، بمفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة حجة عند جمهرة من الأصوليين، وهو الراجح الصحيح. هذا القول الثاني. القول الثالث قول للأحناف، ولا يرد عليها صاحب الرسالة ويقول لا حنفي، الحنفيون قالوا، فنقول له هذا قول جرى عليه ألتنة الأعلام من الأمة. قول الأحناف قالوا بأن المرأة يجوز أن تزوج نفسها، واستدلوا بأثر ونظر. أما الأثر قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، والأيم هي من لا زوج له. يبقى كأنهم قالوا نتفق مع الجمهور بأن الولي هو الذي يزوج البكر الصغير، أما البلغة الرشيدة فلا لها أن تزوج نفسها، إن زوجها فخير. فقالوا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، دلالة على جواز أن تزوج نفسها. وإلا فما الفائدة من قولي أحق بنفسها؟ إيش الفائدة؟ أحق بنفسها دلالة واضحة على أنها تستطيع أن تزوج نفسها. هذا من الأصل. ومن النظر أنهم قالوا إن الشرع قد جعل لها ملكية خاصة، وأباح لها أن تتصرف في مالها بيعا وشراء، والبضع مقابل النحلة، المرأة تمكن نفسها تمكن الزوج منها إذا أعطاها صداقة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فقالوا والبضع ما يعني البضع مقابل لمال، فيجوز أن تتصرف فيه كما تتصرف في مالها لما لها من ذمة خاصة. هذا أثر ونظر. القول الرابع هو قول داود الظاهري، قال بالتفريق بين الثيب وبين البكر. قال أما البكر إذا نكحت نفسها فزواجها باطل ونكاحها باطل، وأما الثيب إن زوجت نفسها فزواجها صحيح. واستدل بحديث الباب لا تنكح، أو استدل بالرواية الأخرى لا تنكح الأيم حتى تستأمر، قال فأمرها مؤثر، وحقا أمرها مؤثر. والرواية الأخرى أقوى له في الدلالة: الأيم أحق بنفسها والبكر تستأذن، الأيم أحق بنفسها. قال والأحقية بالنفس أن تزوج نفسها. هذه أقوال أربعة، وكما قلت قد قوى الخلاف فيها ابن رشد، ولولا أني أدين الله بصحة هذا الحديث الجليل لا نكاح إلا بولي، وحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وأيضا ما ورد بسند كالشمس عن أبي هريرة أنه قال كنا نعد التي تزوج نفسها زانية، لقلت بأن الخلاف هذا خلاف قول، لكن بفضل الله هذه الأحاديث التي كالشمس ساطعة الخلاف فيها ليس بقوي، لأني لو قلت الخلاف قوي وجاء ولي الأمر فرفع الخلاف وقال أنا أعمل بقول الأحناف وللبكر الرشيدة بعد 19 سنة تزوج نفسها، لقلت على الرعية وجوبا أن تسمع وتطيع. لما؟ لأن القاعدة عند العلماء أن ولي الأمر في الخلاف الاجتهادي يرفع الخلاف، لكن الحمد لله هذا الخلاف مصادم مصادمة صريحة لإيش؟ لقول النبي إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فرسول الله قوله يقدم على قول أي أحد. الراجح الصحيح في هذه الأقوال الأربعة هو قول الجمهور: وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وإنها زانية قد تجرأت على أمر خطير جدا، وستهلك إن لم تراجع نفسها وتتوب وتؤوب إلى ربها جل في علاه، ولا سيما وقد سماها أبو هريرة ووصفها بأنها زانية. طيب، إذا قلنا بأن هذا هو القول الراجح، واجب علينا أن نرد على أقوال المخالفين. الرد على قول أبي ثور وهو قول قوي، نقول استدلال أبي ثور بإيش؟ بالمفهوم. استدل بالمفهوم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها منطوق، فنكاحها باطل، حكمها باطل، حكم النكاح باطل. طب المفهوم: أيما امرأة نكحت بإذن وليها فالحكم نكاحها مقبول صحيح. نقول هذا استدلال بالمفهوم، والمفهوم قد خالف المنطوق، وإذا خالف المفهوم المنطوق رد على عقبيه. هذه من قواضح العمل بالمفهوم أن يخالف منطوقا، لأن المنطوق أقوى في الدلالة. وما هو المنطوق؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح أم سلمة وجعل وليها ابنها، وهذا كما قلنا على صحة الحديث. في بلد مختلفة يوكل أحد غيره، خليها سؤال بعد ما ننتهي. فهذا الرد على أبي ثور استدل بالمفهوم، والمنطوق أقوى من المفهوم، لا سيما وعندنا قاعدة أخرى، قول أبي ثور مبيح وقول الجمهور حاضر، والحاضر يقدم على المبيح، لا سيما وأن الأصل في الأبضاع التساهل، صحيح؟ خطأ التشدد والتغليظ والحرمة، الأصل في الأبضاع الحرمة، فلا نتساهل في مثل هذا الأمر. أما بالنسبة للأحناف فنرد عليهم من الأثر والنظر، فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، نحن معك، نعم هي أحق بنفسها بأن توافق على الزوج أو ترده، وإذا أجبرها الولي لها أن تفسخ العقد، هذا معنى أحق بنفسها. لما؟ لأن في اشتراك حق، ما قال حقا مستقلا مطلقا، قال أحق، وأفعل تبديل تدل على الاشتراك، يعني للولي حق ولها حق، وحق الولي أن لا يعقد إلا بوجوده العقد، وحق المرأة الثيب الأيم أن ترفض هذا الزوج أو لا ترفضه أو تقبله، وأيضا إن زوجها إجبارا لها أن تفسخ هذا العقد. هذا بالنسبة للرد عليهم أثرا. أما رد عليه نظرا فنقول هذا النظر غير معتبر. أولا هذا القياس، قياس البضع على المال، على الذمة المستقلة في المال، قياس فاسد الاعتبار، لأن هذا القياس صادم إيش؟ صادم نصا، قال إن سلم لا نكاح إلا بولي وشهادة عدل، أي امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل، فهذا القياس صادم نصا فهو فاسد الاعتبار. نقول ولو لم نقل لكم بأن هذا القياس فاسد الاعتبار، هذا القياس فيه قوادح أخرى، إذ الفوارق موجودة. إيش الفارق بين الذمة المالية الملكية للمال وبين الملكية للبضع؟ إيش الفرق؟
فرق لطيف، أنا سكت عشان أشوف طلبة العلم كيف بتعرف تفكر يعني. هات يا أستاذ محمد، وهي نفسك بالرجوع بينوا لنا دي ولا اسمعين؟
طيب اعمل النظر يا شيخ، ما فيش في حد بيعمل النظر ثاني؟ طيب هات. صح، لكن هي لها أن تمتنع عن الرجل الذي لا ينفق عليه. جيد، أحسنت، ده فارق من الفوارق. في البضع فيه العار ممكن يستجلب لإيش؟ للعصبات، ففيه الشرف والعرض، هذا من الفوارق. جيد، أنا أقول أيضا من الفوارق، وهذا فارق لطيف، بأن المرأة بل الإنسان كإنسان يتحرز على الدرهم، يقول نم عليك ليلي طويل، لأن الدرهم محبوب إلى النفس، فهو يقبض يده على درهمه لا ينفقه إلا فيما يفيده في كل الناس، سواء كان امرأة أو رجل، صحيح ولا لا؟ فهذا ميل جبلي. والفارق الثاني، هذه الأولى، فهي تحترز فتحافظ على مليئة لا تنفقه في أهباء منصورة. أما بالنسبة للثاني فالمرأة تميل ميلا جبليا لإيش؟ للرجل، لا سيما إن كان فاسدا فاسقا يستطيع أن يؤثر على أذن المرأة فتحبو حوله، بل تذهب إليه على رأسها. وأنا ضربت لكم مثلا رائعا، الأخ هذا اسمه أشرف عبد الله عندما ذهب إلى التكفير ورده الله إلى أهل السنة ردا جميلا، ذهب لامرأته قال لها خلاص قد طلال النور أمام عيني، قد رأيت الحق حقا، العقد مفسوخ، أنت كافرة بنت كافرة، قالت له الحق، ده أنا رأيت الحق كما رأيته أنت، أنا على دينك ومذهبك. وذهبت إلى الأخوات قالت قد رأى النور وأنا أتبع على هذا النور. فالمرأة دائما إذا أحبت رجلا أصبحت زينا له، أصبحت خلفه في كل شيء لا تستطيع أن تجابه. فميل المرأة الجبلي هذا للرجل لا يجعلها تستطيع أن إيش؟ تتحكم بعقلها في الرشد، في النفع الذي تستجلبه على أسرتها، لا سيما كما قلت أن المرأة يتحكم فيها العاطفة أكثر من العقل، عاطفة المرأة تغلب على عقلها. وهذا فارق دقيق يجعلنا نقول أن هذا الإلحاق ليس بجيد، وهذا القياس فيه قوادح تمنع من العمل به. يتحصل لنا بعد هذه المسائل إجمالا حتى تفهم هذه المسائل تتعلق بهذا الحديث العظيم، اتفق العلماء على أن الثيب لا تجبر على النكاح. وما معنى ذلك؟ أن المرأة الثيب المطلق أو التي مات عنها زوجها لا يصح للولي ولا يستطيع أن يزوجها إجبارا، فإن زوجها إجبارا لها أن تفسخ العقد، هذا باتفاق العلماء لا خلاف في ذلك. أيضا تحصل لنا اتفاق العلماء على أن البكر الصغيرة، والفرق أقول البكر الصغيرة غير الرشيدة، البكر الصغيرة، وهل تتزوج الصغيرة؟ نعم، عقد عليها وأنا بنت 6 صحيح، فالبكر الصغيرة تتزوج. اتفقت كلمة أهل العلم على أن البكر الصغيرة لوليها أن يزوجها إجبارا ولا يفسخ العقد، أيضا هذا باتفاق العلماء. المسألة الثالثة إجبار البكر البالغ الرشيدة، قال به الشافعية والحنابلة ومال عليه المالكية، وقال الأحناف والظاهرية ليس له إجبار، أو قال الأحناف ليس له الإجبار، والحق مع الأحناف كما بينا البكر لا تنكح حتى تستأمر، وهذا راجح صحيح. الرابع وهي المسألة الأهم، لا يصح عقد النكاح إلا بوجود الولي أو وكيل الولي. هناك شبهة أخيرة قد اشتبهت على بعض من يقول بهذا الكلام، بأنهم قالوا هذه المسألة يعني الحاجة إليها ملحة، فلابد أن تتواتر لا سيما وفيها الشرف والعرض، فلما لم يرد ترد الأحاديث في الصحاح على هذه المسألة. وأيضا إذا قلنا بالولي فبالأباعد والأقارب ولا الأقارب والأباعد، فنقول الأمر هين، وما يقال بأن مسلم أخر البيان، لا، بين البيان، قال الولي، وعلمنا الولاية هي من العصبات، والعصبات الأقرب فإيش؟ فالأقرب من أصول الشرع بنوة أبوة، فأنت اقلب في مسألة العصبات فقط في الولاية، لأن وجود الأب يمنع ولاية الإب، يبقى أبوة بنوة أخوة عمومة، هذه هي العصبات. فمن زوج، إذا زوج الأباعد مع وجود الأقارب، يعني زوج العم مع وجود الأب، الراجح الصحيح عند المحققين العقد مفسوخ. لما؟ لأنه ليس بولي، الولي هو الأب، ليس بولي، لأن الفرع لا يأتي مع إيش؟ مع مزاحمة الأصل، البدل لا يمكن إلا مع اختفاء مبدل. فالصحيح أن نقول إذا زوج ابن الأخ أو زوج العم أو ابن العم مع وجود الأخ أو وجود الأب لا يصح العقد، ولا بد أن يعقد من جديد بوجود الأب، لأن الأقارب هم الأحق بمسألة النكاح. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: حفظ الشريعة للأعراض ودفع العار عن الأولياء، هذه دلالة على أن هذه الشريعة غراء، تهتم بالشرف والعرض، وأيضا بتدفع كل وسيلة إلى إلحاق العار بالأولياء، ولذلك اشترطت الولاية في النكاح. الثاني: حفظ كرامة المرأة، لأن المرأة مخبأة في حيائها وجعلها مطلوبة، وأيضا جعل القرار بيدها أن تقبل أو ترفض، لأنها التي ستعيش. الثالث: من قواضح العمل بمفهوم المخالفة إذا خالف المفهوم المنطوق، من قواضح العمل بمفهوم المخالفة إذا خالف المفهوم المنطوق. ومعروف هذا منين؟ في الرد على أبي ثور. نعم، العمل بالقرائن، وطبعا هذا العمل بالقرائن عند اختفاء إيش؟ عند اختفاء البينة. هنا القرائن كما قال صلى الله عليه وسلم إذنها أن تسكت، إذنها صماتها، هذه فيها دلالة على العمل بالقرائن، والدلالة واضحة أيضا عندما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءت به كذا وكذا، أو جاءت به كذا وكذا على الوصف القبيح، وجاءت به على الوصف القبيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يثبت لك أن المسألة مرتبة بينة أو قرائن، قال لولا كتاب الله، يعني لولا أن كتاب الله سبق في مسألة الملعنة لكان بيني وبينها إيش؟ شأ. فهذه دلالة واضحة أنه يعمل بالقرائن، لكن عند اختفاء البينة، عند عدم وجود البينة. والقاف أيضا لما دخل مسلم مستنيرا وجهه وكان مسرورا عندما قال القائف هذه الأرجل من هذه، رجل من ومن؟ أسامة وزيد، لأن زيد كان إيش؟ بياضه شديد، وأسامة كان سواده شديد، لكن هو نظر إلى أرجل الابن وأرجل الأب، قال هذه الأرجل بعضها من بعض. ودخل مسلم مسرورا وقال لعائشة: رأيت ما قال أبو مجلس؟ وبين لها، وقال العلماء أن هذه تدل على الأخذ بالقرائن. المسألة الأخيرة: أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، وبذلك نكون بفضل الله قد ختمنا كتاب النكاح. اللهم اختم لنا هذه الأعمال بالإخلاص، واجعلها ابتغاء وجهك الكريم، ونسأل الله إنهاء الكتب الباقية علينا، وإلا فالدورة القادمة إن شاء الله نحاول الانتهاء من كتاب الفقه كلياته.